سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نتحدث الليلة عن أحداث العام الثامن للهجرة، وهو العام الذي يبدأ بيوم الاثنين الأول من مايو سنة 29 و600، وأحداث هذا العام كثيرة، ولكننا نشير إلى هذه الأحداث إشارات عابرة. فمنهجنا في هذه المحاضرات ليس التفصيل والاستقصاء، وإنما الإجمال والإشارات السريعة، ذلك أن الوقت لا يتسع لتفاصيل، والذهن لا يقوى على متابعة التفاصيل، وخصوصا بعد صلاة التراويح لا يمكن للإنسان أن يتابع تفاصيل دقيقة في السيرة النبوية، ولهذا كان الإجمال مغنيا عن التفصيل، وما لا يدرك كله. أحداث العام الثامن فيها غزوة مؤتة التي كانت في جمادى الأولى في العام الثامن، وفيها الفتح الأعظم الذي كان في 20 من رمضان في العام الثامن أيضا. ومن أحداث العام الثامن غزوة ثقيف في طريق الطائف وحصار الطائف وقسمة غنائم ثقيف 440 رأسا من الغنم لأقل المجاهدين. وفي العام الثامن للهجرة أسلم أبو سفيان ابن حرب، وأسلم قبله العباس بن عبد المطلب، وأسلم عمرو بن العاص ابن وائل السهمي، وأسلم خالد بن الوليد بن المغيرة. وفي العام الثامن للهجرة سرقت المرأة المخزومية شيئا تبان فتح مكة، فاطمة المخزومية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقام عليها الحد، فشفع فيها أسامة بن زيد في قصة معروفة، فقام النبي خطيبا وقال: تشفعون في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الوضيع أقاموا عليه الحد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وفي العام الثامن أيضا ولد للنبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم الذي مات قبل الفطام، وبكاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولما بكى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: إنما هي رحمة أودعها الله قلب الحي. وفي احداث العام الثامن ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمته المعروفة: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يلهيهم. وقصة جعفر بن ابي طالب ترد في احداث مؤتة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة يسير جيشا إلى الشام لملاقاة الروم تأديبا لهم لأنهم قتلوا بعض رسله. فلما ذهب الجيش، جيش النبي كان قوامه 3000، قال النبي صلى الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم زيد بن حارثة وأعصاه الراية، وقال لهم: إن مات زيد أو إن أصيب زيد فعبد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله ابن أبي رواحة، فإن أصيب فليقتل المسلمون من بينهم قائدا. وقال احد اليهود النعمان بن فنحاس قال: ان كان نبيا حقا فسيقتل هؤلاء 3، لان قوله ان اصيب فلان ففلان، وان اصيب فلان ففلان، وان اصيب فلان ففلان، فمعنى هذا ان هؤلاء 3 يصابون. فأبلغ النعمان بن فنحاس هذا الكلام، وقد كان ذلك فعلا. سار الجيش كان قوامه 3000، حينما وصلوا إلى مدينة مؤتة وجدوا أن عدد الروم 250,000، 250,000 عدد لا يتوقعه احد. فحمل الراية زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل، قاتل قتال الابطال، ثم حملها من بعده جعفر، حملها بيمينه فبصرت، فحملها بشماله فبصرت، فاحتضنها بما تبقى من ذراعيه وابى ان تسقط الراية من يده حتى شق نصفين. فحمل الراية عبد الله بن ابي رواحة وقاتل قتال الابطال حتى استشهد، فاختار المسلمون من بينهم اسد الله سيف الله وسيف رسوله خالد ابن الوليد. كل هذا أجلى به النبي صلى الله عليه وسلم وقاله، قاله لأصحابه، قال لهم: إن زيد حمل الراية فقتل، وإن جعفر حملها وقتل، وإن عبد الله حملها وقتل. ماذا تتوقع من جيش قوامه 3000 يحارب جيش قوامه 250,000؟ كم تتصور عدد الضحايا من المسلمين او عدد الشهداء؟ تستغربون جدا ان عدد الشهداء من المسلمين في هذه الارض النائية يواجهون جيشا مدربا. حينما نقول الروم، معروف الحضارة الرومانية حضارة مسلحة، حضارة حربية، اعظم الحضارات الحربية القديمة هي الحضارة الرومانية. 3000 يواجهون 250,000، ويكون الشهداء من المسلمين 8 فقط. حمل الراية خالد، فأخذ يراوغ، لأن خالد يريد أن يعود بجيش المسلمين، فأخذ يراوغ يتقدم ويتأخر ويغير في المقدمة ويغير في المؤخرة ويغير في الميمنة ويغير في الميسرة، ليحسب أن الأمداد تتوالى والوجوه تتغير. وفي هذه الأثناء عاد خالد بجيش المسلمين الذي لم يفقد إلا 8 باعتبار 3 القادة أيضا، فيكون من الجنود 5 فقط. أعظم ما رأيناه من المناظر أن جيش المسلمين حينما دخلوا المدينة وهم في ظاهر المدينة قام النبي باستقبالهم ومعه جمهرة من الصحابة والمسلمين. أغرب الأشياء أن الذين سبقوا الرسول لاستقبالهم هم الصبيان الأطفال. الأطفال سبقوا الرسول وسبقوا الصحابة وكانوا يهتفون هتافات في وجه الجيش القادم أهلا بالفرار، يعيرونهم تعالوا أيها الفارون من القتال في سبيل الله. في الصبية العيال الصغيرين الأطفال يقولون لهم أهلا بالفرار. كيف عند هذا الموقف وادرسه تجد أن الأطفال كانوا مهتمين بسياسة الدولة الإسلامية في حربها وسلمها. ليس رجالنا اليوم وليس كبار رجالنا اليوم كأطفال الأمس، يا ريت نكون مثل أطفال الأمس نهتم بأمور المسلمين وفي السلم والحرب كما كان يهتم بها هؤلاء الأطفال. أهلا بالفرار وما سكتوا عنهم لأنهم أخذوا يسيرون في وجوههم التراب، في وجوه الجيش يسيرون التراب في وجوه الجيش. ما سكتوا عنهم إلا حينما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا فرارا وإنما هم كرار، إنما هم سيكرون على العدو وسيقضون عليه. يعني هم مفروش، إنما هي محاولة استراتيجية معينة وسيعودون للعدو ويستأصلونه. وقد كان ذلك كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم إعجازا من الإعجاز الذي أيده الله به. هذه هي غزوة مؤتة أو كلام سريع عن غزوة مؤتة. أما غزوة هوازن وحصار الطائف فإنكم تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم في العام 13 للبعثة ذهب إلى الطائف بعدما يئس من مكة ومن أهل مكة عقب وفاة أبي طالب وعقب وفاة خديجة. ذهب إلى الطائف لعله يجد أذنا واعية، ولكنه وجد الآذان قد سمت والقلوب قد أغلقت وما عادت تسمع، وردوه ردا غير جميل وأوحزوا إلى صبيانهم ومجانينهم يرجمونه بالحجارة. اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج بجيش قوامه 12,000 مقاتل، وهذه سابقة خطيرة في تاريخ الإسلام. فلم يسبق للمسلمين أن خرجوا بمثل هذا الجيش، حتى قال أبو بكر الصديق وهو أعقل الصحابة وأذكاهم قال لن نغلب اليوم من قلة، مكاسر عظيمة ولن نغلب اليوم. وقال الله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، يوم حنين نصركم الله أيضا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. جيش الرسول ماضي في الطريق متحمس قوي، العدد كبير، وفجأة وعلى حين غرة وجدوا النبال تأتي من كماء على اليمين وكماء على اليسار كالجراد المنتشر، في كمين او مجموعة من الكماء على اليمين وعلى اليسار مستخبين. فجأة وجدوا النبل كالجراد المنتشر يضرب المسلمين من كل اتجاه. المسلمين هربوا في كل اتجاه، وبقي الرسول ومعه عدد قليل، البعض يقول 8 والبعض يقول اكثر من ذلك والبعض يقول اقل. والنبي صلى الله عليه وسلم يركب بغلته ويهتف ويقول: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. والنبل ياتيه من كل مكان وهو مقدم غير محجم، مقدم غير محجم. والذين بقوا يمسكون الناقة، يمسكون البغلة حتى لا تقدم، والرسول يريد ان ينزل. ونزل الرسول بالقوة ووقف في وسط النبل ينادي: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، الي يا اهل الشجرة، يا اهل سورة البقرة. فأخذ يتجمع النفر القليل وراء النفر القليل، وبهذه القلة التي اجتمعت 12,000 ما رفعوش، أصبحت الأعداد تعد بالمئات القليلة. ضربوا هوازن وتقييد في يوم حنين ضربة قاطبة قاضية، وأخذوا غنائم وأسلاك. سيرها النبي صلى الله عليه وسلم الى الجعرانة حتى يفرغ من عمرته، وبعد ان فرغ من عمرته عاد فقسم الغنائم. احيانا كان الرجل يصيبه 100 من الابل واعداد هائلة من الغنم، والسبايا بالالاف، 6,000 سبية، يعني امرأة مأسورة، وأقل الناس 4 جمال و40 رأسا من الغنم. من هنا تتصورون كثرة الغنائم. وأعطى المؤلفة قلوبهم، أعطى الأقرع بن حابس وعوين بن حفص سهيل بن عمرو ومجموعة المؤلفة قلوبهم أعطاهم، وأعطى المنافقين. شعار المنافقين في الحياة: إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. الحلال ما حل في الكف، والحرام ما حرمته النفس، كل ما حل في كف فهو حلال. إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أحب أن أقول لكم إن الاتهام موجه للأنبياء، بل موجه لله في القسمة بالذات في المال. الرسول صلى الله عليه وسلم اتهم في ذمته المالية. جاء ذو الخويصرة التميمي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: اعدل يا محمد، هذه قسمة لا يراد بها وجه الله. فقال له: ثكلتك امك، فمن يعدل اذا انا لم اعدل؟ من يعدل اذا لم يعدل محمد؟ وقال عمر: مرني ان اقطع رقبته انه منافق. قال له: لا يا عمر، اني لاخشى ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه لان ده محسوب على النبي من اصحابه. يا عمر يخرج من ضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقد كان قال العلماء فتتبعنا نسب الخوارج فوجدناهم ينتسبون الى ذي الخويصرة في هذا، ذي الخويصرة الثميني. اتهام الرسول في ذمته المالية اتهام ثابت بنص القرآن، بل واتهام الله ايضا. قال الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. واسلام عمرو بن العاص واسلام خالد بن الوليد تم في هذا العام ايضا. كيف اسلم عمرو بن العاص وكيف اسلم خالد؟ اسلام عمرو كان باسلوب طريف. عمرو يقول يصف نفسه ويصف البقية الباقية من الكفرة باننا كالثعلب في الجحر يخرجه جنوب من ماء. ثعلب استخبى في جحر، اي مية هتدخل عليها يخرج جنب. ما عاد لنا ملجأ، ما عاد لنا مأوى، محمد يداهمنا في كل مكان. ماذا يفعل؟ اغرب الاشياء ان عمرو بن العاص اقترح عليهم الهجرة الى الحبشة. ما اشبه الليلة بالبارحة، بعد ان كان المسلمون هم الذين يهاجرون الى الحبشة هاجر عمرو. هاجر عمرو الى الحبشة ودعا مجموعة من اهل مكة للهجرة الى الحبشة وقال ان انتصر محمد على الجزيرة العربية فنحن في مأمن لاننا في الحبشة، ولان ندخل في النصرانية احب الينا من ان ندخل في دين محمد. عنادا. اما اذا هزم محمد فسنعود وسنجد من رفاقنا واخواننا من يحسن استقبالنا. وسافر الى الحبشة هو ومجموعة. ويعلمون ان ملك الحبشة يحب الادم. الادم اللي هو جلد الجلود. فجمعوا هدية عظيمة من الجلود وحملوها اليه. وقدموها بكل اعتزاز. وتلقاها النجاشي. وبينما عمرو هناك رأى واحدا من المسلمين. فذهب مسرعا الى النجاشي وقال له لقد جئنا الى جوارك ووجدت واحدا من اعدائنا عندك. فلا بد ان تخرجهم من بلادك. قال له وما ذاك؟ فقال واحد من المسلمين. فضربه يقول فضربني النجاشي بقائم سيفه على انفي فخشيت ان تكون انفي قد طاحت. ثم اخذ انفي ينزل الدم الكبير. فغسلوا عني دمي. قال عمرو فاخذتها منه وخرجت. فقال لي اصحابي الى اين انت ذاهب؟ قلت لهم ذاهب الى امر وسأعود. فذهبت الى البحر الى حيث ترسو السفن. فوجدت سفينة متجهة الى الشاطئ الاخر فركبتها. ثم اشتريت بعيرا. ومضيت على وجهي في طريقي الى المدينة. فلقيني خالد بن الوليد. وعلمت انه ذاهب الى حيث انا ذاهب. فذهبنا سويا. فلما رآنا احد المسلمين كان معه عثمان بن ابي طلحة ثلاثة فلما رآنا أحد المسلمين قال الآن انتهت مكة فهؤلاء هم البقية الباقية. ثم جرى يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم ويبشر المسلمين بإسلام عمرو وخالد وعثمان ابن أبي طلحة. الذي جرى لخالد بن الوليد أنه جاءته رسالة من أخيه الوليد قال له إن رسول الله يسأل عنه يقول أين خالد إن كان فيه خير فسيأتي الله به فسارع وأجب رسول الله ولا يغب عن فطنتك وذكائك عظمة الإسلام وسر تفوق الإسلام. فذهب خالد يعرض على بعض الناس أن يذهبوا معه ليسلموا كلما عرض على واحد وجد عنده ثأر ثار من المسلمين مقتل أبوه مقتل أخوه مقتل قريبه فهو حاقد إلى أن وجد عثمان بن أبي طلحة فقال له لقد هممت بالهجرة إلى محمد وخلوصي يعني جملي في المكان الفلاني هيا بنا إن سبقتني إلى هناك انتظرني وإن سبقتك انتظرتك. فذهبت إلى المكان الذي حدده لي فوجدت خلوصه ثم انطلقنا من هناك إلى المدينة إلى حيث أسلمنا أسلم عمرو بن العاص وأسلم خالد بن الوليد وأسلم عثمان بن أبي طلحة. أما الفتح الأعظم فسيتحدث عن مقدمته وفي الليلة القادمة نتحدث عن باقيه. لما وقع النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة الصلح مع سهيل بن عمرو كان من بنود هذه المعاهدة أن من أراد أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن أراد أن يدخل في عقد قريش وعهدها دخل فيه. فتواتمت قبيلة خزاعة ودخلت في عهد رسول الله وتواتمت قبيلة بكر ودخلت في عهد قريش. وكان بين الحيين يعني بين بكر وخزاعة حروب قديمة فأرادت بكر أن تضرب خزاعة في الهزيع الأخير من الليل وشاركتها في هذا الاعتداء قريش وقالوا إن محمدا لا يرانا الآن. فلما دخلوا عليهم وهم ركع وسجود وقتلوا منهم مقتلة عظيمة خرج عمرو بن سالم الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى النبي ذلك في منامه قبل أن يكون وسمعته عائشة وهو يقول نفرت. فقالت له ماذا؟ قال عمرو بن سالم جاءني الخزاعي وقال لي إن قريشا وبكر هجموا عليهم وبيتوهم. فقلت له نصرت. ولم ينتهي النبي من كلامه حتى جاء فعلا عمرو بن سالم وقال لهم إني ناشد محمدا حلف أبيه وأبينا الأتلدا إن قريشا بيتونا سجدا وقتلونا ركعا وسجدا تدعو عباد الله يأتوا مددا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نفرت. وابتدأ النبي يعد لمعركة أو لدخول مكة ولكنه قال للمقربين منه الذين علموا السر لا تخرج الأخبار اكتموا الخبر فلا يعلم أهل مكة ولا غيرهم أننا قادمون إليهم. هذا ما أمر به رسول الله. في الوقت نفسه لما علم أبو سفيان أن عمرو بن سالم اتجه إلى المدينة ذهب وراءه فلقيه عائدا فقال له من أين جئت يا عمرو بن سالم؟ هل ذهبت إلى المدينة؟ قال لا. فانصرف عمرو وتوجه ابو سفيان الى مبرك ناقته المكان اللي كان فيه الناقه بركه واخذ شيئا من بعرها وفتته فوجد فيه نوى البلح، فعلم انه جاء المدينة فذهب، حاول ان يجد شفيعا لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب الى ابي بكر فرفض ابو بكر، ذهب الى عمر رفض عمر، ذهب الى عثمان رفض عثمان، ذهب الى علي، ثم ذهب الى ابنته زوجة رسول الله ام حبيبة رضي الله عنها، فما زادت على ان تركته قائما ورفعت الفراش عن الارض، فقال لها: يا بنية، ارغبت بي عن الفراش ام رغبت بالفراش عني؟ فقالت له: هذا فراش رسول الله وانت مشرك نجس فلا تجلس على فراش رسول الله. فقال لها: لقد اصابك بعضي شر، يعني بالجنين. ثم تركها وانصرف، وعاد ابو سفيان من حيث اتى، وابتدا الرسول يتحرك بجيش قوامه 10,000، وقيل 12,000 متجهون الى مكة فاتحين. قبل ان يتحرك الرسول من المدينة، قام حاطب بن ابي بزعة، فيه امرأة جت من مكة اسمها سارة، مغنية مطربة، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تتسول، فأعطاها، ثم قال لها: يا سارة، اللي جرالك فلست ليه؟ ده مفيش مطربة مفلسة في العالم، اشمعنى المطربين في الايام دي فلسوا؟ يا سارة، ليه انت مفلسة يعني؟ تشحتي ليه؟ فقالت له: ان اهل مكة ما عادوا يثمرون، لقد تركت في كل بيت مأدبة، المآتب من ابروك مكة. خد بالك، اهل مكة كانوا اعقل منا، لما المآتب من بيوتهم بطلوا الغنى، لكن احنا بنبقى غرقانين في المآتب والغنى على اشده. قالت: انت مليت بيوتهم مآتب فما عادوا يستمعون الى الغناء. وصلها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اعطاها صلة، وبعدين وهي راجعة اعطاها حاطب بن ابي بلتعة خطاب الى اهل مكة، يقول لهم فيها في الخطاب: ان محمدا ات لكم بجيش عظيم لا قبل لكم به، وهيعلو واذاع السر. اخذ بالخطاب ومضت، ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعلي وعمار بن ياسر وقال لهما: اذهبا الى روضة خاص، روضة خاص مكان ستجدون فيه ضعينة، كلمة ضعينة تطلق على المرأة المسافرة، ستجدون فيها ضعينة، وتجدون معها خطاب الى اهل مكة، فاتوني بالخطاب. فذهبا اليها فوجداها فعلا في روضة خاص، فقال لها: هات الخطاب. قالت: ما معي خطاب. ظلا يحاورانها وهي تبكي، فهما بالانصراف، ولكن عليا قال: والله ما كذبنا ولا كذبنا رسول الله. فرجع اليها وقال لها: يا امرأة، هات الخطاب، ضع الخطاب او ضع نقابك، والا هنشيل النقاب وهنفتش. فلما ودي امرأة مغنية ومع ذلك متنقبة، يجيب الجواب: يا اما نشيل النقاب ونفتش. فقالت له: ما اليكما عني؟ يعني دوروا وشيبوا جهة ثانية. ليه؟ لانها تحل بس شعرها، فحلت عقاص شعرها واخرجت الخطاب. فلما وصل الخطاب الى النبي تحرك عمر، قال: مرني ان اقطع رقبته انه منافق. قال له: لا يا ابا بكر، لا يا عمر، ان الرجل شهد بدرا، ولعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وجيء بحاطب للتحقيق، وحاطب ما الذي فعل؟ قال: يا رسول الله، والله اني لا اعلم ان الله ناصرك عليهم، ولكن لي ذرية ضعفاء هناك فأردت أن أجعل لي عندهم يدا، وكل أصحابك لهم أرائب هناك، لكن أنا مقطوع من شجرة وهذا اللي حصل. ونزل قول الله تعالى في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة إلى آخر الآيات. وصلوا